نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في مستهله نرحب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. بداية نستأذنكم سماحة الشيخ عبد العزيز ونقرأ ما بعث به الأخ عبد الله من جدة. يقول سماحة الشيخ، السلام عليكم، كيف تتكون وتكون علامات حب الله للعبد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. المحبة من صفات الله، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، الآية. فالمحبة الله يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين ويحب عباده المؤمنين، يحبهم ويحبونه. فالمحبة صفة لله جل وعلا، ومحبتنا لله تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. لما دعاكم محبة الله امتحنهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع محبة لله أنكم أن نعبده وحده لا شريك له، وأن تكون مؤدين الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج بر الوالدين وصل الرحم وإكرام الجار والصدق في العمل المواعيد وأداء العمل بكل أمان ودقة، حتى يدل ذلك على محبة لله. فالمحب لله دائما يذكر الله دائما: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذاكر لله كثير المحب لله الذي يذكر الله ويثني عليه دائما وأبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعد من جزء واحد: ربي اغفر لي مئة مرة. فالمهم أن محبة الله لا تكون إلا بحقيقة. فمن دعا محبة فليكون محبا لله، محبا لشرعه، محبا لدينه، محبا لربه، محبا لنبيه، محبا للقرآن، محبا للزكاة، محبا للصلاة، محبا للصوم، محبا للحج، محبا لجميع فرائض الإسلام، كاريا لكل أخلاق السيئة. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب الإيمان في قلوبكم وكره الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالكفر والفسوق والعصيان يتجنب المسلم، لأن يعلم أن هذا من محبة الله. المحب لله من يعلم أنه إذا ذكر الله ازداد إيمانا. المحب لله من يؤدي الصلاة وقتها. المحب لله من يؤدي الزكاة وقتها. المحب لله من يصوم ويحج. المحب لله من يبتعد عن الحرام وأكل أموال الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم، فيكون دائما مخزن لله. قد أمن الناس دمائهم وأموالهم، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن أمن الناس دمائهم وأموالهم. هذا المؤمن حقا يحب الله. فإذا المحبة دعوة دعاها الإنسان، لا بد من حقيقة، لا بد من حقيقة. وحق الأمر لو عرضك الأمران أحدهم يحب فيه محبة الله والثاني يبغض الله، فإن كنت محقا أحببت ما يحبه الله وكرهت ما يكره الله، وإن كان بك شك أحببت ما كره الله وكرهت ما أحب الله. وهذا أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. فيا إخواني، محبة الله ممكنة وواقعة لمن أخذ بأسبابها بأن عبد الله وحده لا شريك له وأرض له الدين وأدى الفرائض وأركان الواجبات وابتعد عن المحرمات، أسأل الله جل وعلا يجعل منهم.
اللهم آمين. ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أنتقل إلى سائل آخر، أبو عبد الله من الرياض يقول: إن من الأصول المقررة في الدين أن المسلم معني بإصلاح نفسه وسعيه في تحقيق نجاتها والابتعاد عن أسباب هلاكها قبل اشتغاله بغيره من الناس. وفي ذلك يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول السائل أبو عبد الله: كيف يكون التواصي بالحق والتواصي بالصبر والنصيحة لله عز وجل؟
لا شك يا إخواني أن العبد يبدأ بنفسه فيصلحها ويصلح شأنها. ابدأ بنفسه من تعود. أخلاق المؤمنين أنهم جمعوا بين أربع خصال: آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني آمنوا بالله وعملوا بقدر الإيمان، وأوصى بعضهم بالخير وأوصى بعضهم بالصبر على الخير والثبات عليه. هذه أخلاق المؤمن، أن يكون عاملا مؤمنا عاملا داعيا صابرا يؤمن بالله ورسوله وشرع ودينه ويعمل بمقدر الإيمان ويدعو إلى الله جل وعلا في الليل والنهار ويصبر على ما يصيبه من خلاف الناس، فإن قصر الله ودى الآخرة فلا بد من تلك امتحان، فليصبر كما أمر الله نبيه بقوله: فاصبر كما صبر والعزم الرسل.
نعم، بارك الله فيكم. وما الفرق بين النصيحة خاصة وأيضا النصيحة أمام الآخرين؟
النصيحة قسمين: نصيحة صادقة خالصة بأن يفضي بأن يلقيها المسلم على أخيه المسلم ما بينه وبينه بسرا لا يعلم أحد إلا الله، يلقيها عليه ويبين أخطاءه ومخالف الشرع بكلام طيب ورفق ولين: إن الرفق ما ولد إلا زانة ولا نزع من شيء إلا شانة، فيعلمه الخير ويحذره من الشر وينصحه له نصيحة صادقة من قلب مخلص، ولا يهتر ستره ولا ينشر عيبه بين المسلمين. وأما النصيحة الكاذبة فهي النصيحة على رؤوس الأشهاد، يأتي مجمع يقول: أنت مخطئ، أنت ضال، أنت فاعل، أنت إذا أخذه، فربما استحوى الشيطان عليه فلم يقبل الحق ولم يرضى به فتكون أجزما في عدم هدايته. فلا بد أن يقال النبي عن نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي كان حليما في متعامل مع أعدائه وأصحابه، كان حليما رفيقا، فحلمه ورفقه قاد الناس إليه وجعلنا يقتنعون به ودعوته صلوات الله وسلامه عليه. فالمهم أنه لا بد من نصيحة صادقة هذه. أما الذي يشبث بالناس يسمي معصية انشر بين الناس فلان فعل ويعد مساوئ أمام المجتمع، فهذا دليل على أنه اغتابه ليحط من قدره وليزري به الناس، وليس هذا بالناس وإن هذا فاضح.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. عبد الرحمن الدحيم يسأل ويقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، نسمع بين الحين والآخر أن فلانا قتل أمه وهذا قتل أخته وهذا ينتحر، ما هي الأسباب وهل يكون من ضعف الإيمان؟
لا شك أن ما نسمع في هذه الأيام متكرر: شخص قتل أمه وأباه وإخوانه وأمثال كثير، هذا من ضعف الإيمان بلا شك، من ضعف الإيمان وفقدان العقل. وأعظم ذلك ما يصيبهم تعاطي المخدرات، فإن هذه المخدرات من تعاطها فإن يختل توازنه، ينسلخ فطرته، تسوء أخلاقه، يتحول من حال إنسان لطيف كريم إلى إنسان سبع ضار لا خير فيه. المخدرات تغريه بكل سوء وتوقف بكل حرام، قد يفعل في الفاحشة في أمي وبنتي وأخته، وقد يقتل وقد يسرق وقد يتلف الأموال وقد يحرقها وقد إلى آخره. فكل شر وبلاء متوقف من المخدرات التي ساعدها الإسلام في نشرها بين المجتمع بين المسلمين. ولكن هيأ الله لهذه الدولة إلى المخدرات النشيطة التي نرجو الله يوفقها ويعينها بمكافحة هذه الجريمة. وكل يوم قالوا قبض على مليون محبة يعني حشيش أو على حبة على الحبوب أو على كيلو من الحشيش المخدر، كل هذا والعياذ بالله شر عظيم. فالواجب أن يتقوا الله في أنفسهم والتعبر والتقوى والسعي في مخدرات والتحذير منها ومن يحذره منها وليخوفه الله ودعه على الله يفتح على قلبه. فإن من تعاطى المخدرات انسلخ عقله وفسق فكره فيقول ويصرف صرفات حمقوية لا في خير بها بل يزيد سيئة تدل على فقدان العقل والضمير. نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيكم. ومن هو المعني بعلاج هذه الظاهرة؟ هل هو البيت أم المدرسة أم من؟
والبيت والمدرسة والمجتمع والأندية والإذاعة والمساجد كل مسؤول عن هذا. هذه خطيرة. يعني الذي فحصوه بالأمس في تبوك مليون حب مخدر مليون وفي بعض الجهات 140 كيلو حشيش. هذه أشياء بأموال طائلة تباع برخص لأجل إفساد الأخلاق والقضاء على الدين والمروءة. فيا إخواني يجب على الجميع التعاون في مكافحتها. كون على قدر استطاعتنا لعل الله يفتح على قلوب المسلمين ويعيدهم من هذه الشرور والفساد.
نعم. أيضا يستدرك الأخ عبد الرحمن الدحيم ويقول البعض يقول أن هذا سحر.
لا هو السحر قد يكون السحر أثناء الساحر إذا سحر يصر صرفة جنونية. لكن للمخدرات أقرب. المخدرات يا إخواني هي البلاء. هي أعظم من السحر وأعظم من كل عظيم. هي البلاء العظيم. هي التي من تعاطاها ما صبر عنها وأدمنها إدمانا كذا إلا إن شاء الله. هذه المخدرات تحول الإنسان من عاقل إلى 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 سفيه ومن محسن إلى مجرم ومن مصر إلى مفسد. هذه المخدرات يا إخواني ضرر عظيم وشر مستطيل. نسأل الله أن يعين المكافحين لها والمعتني بأمرها أن يوفقوا بالقضاء عليها وأن يعلموا أنهم في جهاد سبيل الله وعلى أثر ثقوا الإسلام. فالله الله يتسلم من قبلهم.
اللهم أمين. ولازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بعث الأخ عبد الله اليحيى من القصيم يقول في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، هل المزكي هنا هو الرب عز وجل لنفس العبد أو أن العبد هو الذي قد زكى نفسه؟
الآية قد أفلح من زكاها أي قد فاز وضرب الفوز والسعادة من زكى نفسه بطاعة الله. زكى بطاعة الله، زكاة بالعبادة، زكاة بالصلاة والصوم وغير ذلك، زكاة بالصدق والأمان، زكاة بكل أخلاق الإسلام، زكاة بالحلم والأناة، زكاة بالدعوة إلى الله والأمر عن المنكر، زكاة بكل خلق كريم. وقد خاب من دساها وأذلها وهانها بمعاصي الله. فإن عزة النفوس وإكرامها إن طاعة الله وذلها وهوانها بمعاصي الله.
نعم بارك الله فيكم. أيضا الأخ يسأل ويقول كيف يعرف المسلم أنه على حق؟
إذا كانت أعماله خاصة لله موافقة لكتاب الله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على حق.
نعم بارك الله فيكم. أبو مشعل من الخبر يقول حفظكم الله كيف أتخلص من الرياء وعندما أقوم بعبادة مستقلة أحس أن في ذلك رياء حتى يراني الناس؟
يا أخي هذه كلها من وسوسة الشيطان. قال بعض السلف العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الرياء والإخلاص أن يعافيك من كلهما. فيا أخي أخلص لله بصلاتك ولا يهمك رأك أم غابك عنك أحد. لا تجعل تحسين الصلاة لأجل رؤية الناس ولا إخلال غيوب الناس عنك. لا أخلص لله بصلاتك رأك أو غابوا عنك. أخلص لذكر ربك. أخلص لله في زكاتك وصومك ولا يهمك الخلق. لا تنظر إليهم ولكن انظر إلى ما أمرك بذلك وربك الذي عليك واجب أن تطيع وتطيع الله جل وعلا. فالإخلاص أن تعمل الطاعة وأن لا يخدعك الشيطان يقول هذا رياء. لا اخلص لله العمل والقول والله يعلم من قلبك إخلاص ولا يهمك شيء من ذلك بعد ذلك.
نعم بارك الله فيكم. أبو هيثم من الخبر يقول هل من القوادح في التوحيد الغيبة والنميمة وأيضا أكل الربا؟
نعم كبائر الذنوب الغيبة النميمة أكل الربا. قال علماء تحقيق التوحيد تنزيه عن البدع والمعاصي والبدع وتحقيق التوحيد تخليص من الشرك والبدع والمعاصي. لأن الشرك ينافي التوحيد والبدع تقدم التوحيد والمعاصي تنقص التوحيد. فالتعب الربا والغيب والنميمة والبهتان كلها تضعف جانب الإيمان لأنها من كبائر الذنوب.
بارك الله فيكم. صالح محمد من أبها يقول: كيف أعالج قسوة القلب وخاصة في العبادات؟
أكثر من الطاعة، وأقبل على الله جل وعلا بإخلاص ويقين، وأسأل التوفيق والثبات، وأسأل إن شاء الله من يرضيك.
أحسن الله إليكم. وانتقل إلى سائل آخر، سعيد محمد من الدمام يقول: بعض الأيام أتضايق من الوقت، حيث لا ليس لدي وقت ولم أقرأ شيء من القرآن في يوم أو يومين من الأسبوع، فيكون عندي فراغ بعد المغرب، ولكن هناك دروس في الجامع الذي بجوارنا وأحرص على حضورهما، فماذا أقدم؟ هل حفظ القرآن الكريم أم حضور هذه الدروس؟
الوقت متسع لمن أراد تنظيمه، فيمكنك أن تضبط وقتا للحفظ ووقتا لحضور حلقات الذكر، لا مانع، لكن اعلم أن الوقت لمن استغله ممكن أن تضع وقتا لحفظ القرآن ووقتا لحلقات الذكر، وإن شاء الله مع الإسناء بالله والإسناء بالله ستوفق للجنب الأمر إن شاء الله بين حضور المجالس وبين حفظ القرآن.
هذه بعض الأسئلة وردتنا من المستمع عبد الله محمد من عرعر يقول: إذا سمعت الأذان وأنا في صلاة هل أردد مع المؤذن؟
لا، إن في شغلة.
نعم، يقول: هل يجوز تأخير الأذان بخمس دقائق لعذر؟
والله إذا كان أمر طارئ لعذر ما في شيء، لكن الأولى أن نحافظ على أن يكون الأذان في أوقت، لا قبله ولا بعد، في أوقت هو أفضل، لكن إذا عارض فلا مانع إن شاء الله.
نعم،
بشرط أن لا يتكرر.
نعم، يقول سؤاله الآخر: هل هناك دعاء بين الإقامة والأذان؟
في الحديث: إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء المتحب من خير الدنيا والآخرة.
من أسئلته أيضا الأخ عبد الله يقول: هل يكتفى بالإقامة فقط دون أذان إذا اقترب انتهاء وقت الصلاة؟
الإقامة سنة، لابد من الإقامة، هي سنة لابد منها.
نعم، يقول: قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام، متى تقال؟ هل أثناء الأذان أم بعد الأذان؟
بعد الأذان.
نعم، يسأل حفظكم الله يقول: هل يجوز أن يكون الفجر بأذان واحد؟
السنة الأذانين. إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فالأذان الأول يوقظ الناس ويهيئهم لقضاء الوتر وصلاة الليل، والأذان الثاني فريضة، والنبي قبل الأذان الأول إنه يوقظ نائمكم وينبي غافلكم، فالأذان الأول نعمة تهيئنا للوتر ويسعد لصلاة الفجر، فيأتي الأذان الأخير ويتهاون إلى المسجد.
نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو عصام من الجوف يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو أثر سوء الظن على صاحبه، وما نصيحتكم لمن ابتلي به؟
والله من أساء الظن بإخوانه المسلمين وشكك فيهم دائما يؤدي لك الإنزال عنه، كل يشكك في هذا يحب هذا ما يحب هذا إلى آخره. الشكوك في علاقتك مع إخوانك وسوء الظن به يدعوك إلى الإنزال عنهم، ويدعوك إلى الانفراد، ويدعوك إلى عدم قبول الناس لك. أنت يا أخي إن رأيت شرا انصح، إن رأيت أعن عليه وشرا أحذر منه، أما سوء الظن بالناس دائما فلا استمس عن ذلك. العباد أمر من الله، لك من الناس ما ظهر وما بطن، أمر من الله. أما ربه جل وعلا فأحسن ظن به، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحكمة وعدل، وأنه يفصل رزق من يشاء ويقدر له، وأن أموره كلها بقضاء وقدر وحكمة وعدل ورحمة ورحمة وعلم. فاتق الله، أحسن الظن بربك، ثم أحسن الظن بإخوانك المسلمين، ولا تمع الشر. قال عمر: لا تظن بكلمة خرج لك سوءا وأنت جلها بخير محملة.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، نختتم هذه الحلقة برسالة من الأخ صالح محمد من الجوف يقول: هل من تنبيه لبعض المصلين بعدم الاشتغال بالجوال في الحرم وفي المساجد عموما؟
يا إخواني، الجوال وسيلة اتصال نافعة، هيا الله لنا، لكن يجب أن نستغل بالخير. أما أن يكون سبب لإشغالنا عن صلاتنا وعن ذكرنا لله ويلتهي بها فهذا خطأ يا إخواني. الآن تجد من المساجد كبر الإمام أصوات الجوال من هنا وهناك، كأنهم يعني ما عندهم فراغ إلا هذا الوقت، ثم إذا دق الجوال إذا اتصال جوال أخذه من جيبه ونظر إليه ثم أدخله، وربما يشغل قلبه بأم ولد عليه شيء يرضيه أو شيء يحزنه، فأصبح بصلاته مشغولا غير مطمئن بصلاته. فيا أخي المسلم، إذا دخلت فأخذك الجوال حتى تنتهي الصلاة، أوضع على الصامت إلى أن تنتهي الصلاة ثم تصل. أما أن تشتغل به في المسجد أو في الطواف في السعي، هذا مش عن ذكر الله، إنما جاء طواف البيت والسلام والمروة لإقام ذكر الله.
بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. في الختام نتقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700. وفي الختام أيضا هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.